بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. استكمالا لما بدأناه من حديثنا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف يصنع الداعية، وكيف تكون داعية ناجحا، داعية مؤثرا، قد ذكرنا فيما سبق شيئا من عناصر التأثير، فذكرنا الميل العاطفي والمحبة القلبية، وذكرنا الإقناع العقلي والحجة العلمية، وذكرنا القدوة الحية والنموذج المتحرك، ثم شرعنا في الحديث عن مقومات الداعية الناجح، صفات أساسية لابد أن تتوفر في كل من يريد أن يمارس الدعوة إلى الله عز وجل، مقومات في تكوين الداعية ذاته، في تكوين شخصية الداعية. وستأتي مقومات أخرى إن شاء الله بعدها تتعلق بممارسة الداعية للدعوة، الداعية الناجح عندما يمارس الدعوة إلى الله عز وجل. وقد ذكرت لكم من قبل أن العملية الدعوية تشتمل على أركان أربعة، العملية الدعوية تشتمل على أركان أربعة. الركن الأول هو الداعية، الداعية نعني به الذي يقوم بالدعوة ويمارس الدعوة، نتكلم عن صفاته، نتكلم عن سماته، نتكلم عن مقوماته. الركن الثاني هذا الداعية سيوجه هذا الجهد لمن؟ لمدعو. يبقى الركن الثاني المدعو، وهو من توجه إليه الدعوة. وحديثنا عن المدعو أو عن المدعوين للكلام عن أصنافهم وبيان ما يناسب كل صنف وكل قسم من هؤلاء. فالكافر له طريقة في الدعوة تختلف عن المسلم العاصي، والشاك له طريقة في الدعوة تختلف عن من امتلأ قلبه باليقين، فهكذا. فلذلك سيأتي إن شاء الله كلام عن أصناف المدعوين. والداعية عندما يقوم بالدعوة ويوجهها إلى المدعو لابد له من مادة، أو لو صح التعبير البضاعة. فنتكلم عن إيه؟ عن الدعوة، وهي دعوة الإسلام أو دين الإسلام، معالم هذا المنهج الرباني وسماته وملامحه، حتى يحدث عندنا شيء من الاعتزاز بهذا المنهج العظيم ونحن نقوم بالدعوة إليه. ثم الداعية عندما يتوجه بدعوته إلى المدعوين ومعه البضاعة التي هي الإسلام، لابد وأن يسلك عدة وسائل أو يستعمل عدة وسائل في دعوته. فورد في السنة النبوية الكثير من الوسائل التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وممارسته للدعوة إلى الله عز وجل. ونحن الليلة نتكلم عن الركن الأول وهو الداعية، كيف يصنع وكيف تتكون شخصيته. نتكلم عن مقومات النجاح في تكوين الداعية، وهذه المقومات كما ذكرت لكم من قبل كثيرة، ويمكن أن يطول الحديث في سردها وعرضها، بل ربما رأيت أنها استعراض أو أنه استعراض لواجبات وآداب الإسلام ككل. ولذلك نحن نركز على بعضها ونسلط الضوء على مقومات هي الأكثر أهمية وشمولية وهي التي يندرج تحتها كثير من الصفات الأخرى. فنقول وهذه قد تكلمنا فيها، أول هذه المقومات التميز الإيماني والتفوق الروحاني، مع التحفظ قليلا على الكلمة الأخيرة، لأن بعض العلماء يقول الحديث عن الروحانية والروح وغير ذلك يكثر عند النصارى، وإنما عندنا العبودية والتعبد ومشتقات هذه الكلمة. فنقول أول هذه المقومات التي يحتاجها الداعية التميز الإيماني والتفوق الروحاني. وأنت تلحظ في هذا الكلام شيئا من التميز أيضا، لأننا ما قلنا التعبد مثلا وسكتنا، وإنما نقول تميز، لأن الداعية هو الأسوة وهو القدوة للناس، فلا بد أن يكون متميزا عنهم. ولا يعني هذا أننا نعفي من كان عنده شيء من التقصير من واجب الدعوة، ولكن نقول نحن نتكلم عن الداعية الناجح، ونحن نتكلم عن أشياء تجعلك ناجحا في دعوتك ومؤثرا فيها، فانتبه لهذا المعنى. التميز في مجال الإيمان عقيدة صحيحة ومعرفة جازمة وتأثيرا قويا، أن يكون الداعية عظيم الإيمان بالله، شديد الخوف منه، صادق التوكل عليه، دائم المراقبة له، كثير الإنابة، لسانه رطب بذكر الله، عقله متفكر في ملكوت الله، قلبه دوما مستحضر للقاء الله عز وجل. أن يكون الداعية مجتهدا في الطاعات، سباقا إلى الخيرات، صواما بالنهار، قواما بالليل، مع الإخلاص التام وحسن الظن بالله عز وجل، إلى آخر هذه المنظومة المباركة من معاني العبودية الظاهرة والباطنة. ذكرنا من مستلزمات هذا التميز الإيماني عظمة الإيمان بالله عز وجل، تجريد التوحيد، البعد عن الشرك، وأن تكون عقيدة الداعية موافقة لعقيدة السلف الصالح. عقيدة الداعية تكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف، لا تشوبها شوائب التعطيل ولا التأويل ولا التحريف التي شابت عقائد أهل الفرق الضالة وأهل البدع. غاية عظيمة أن يهتم الداعية بأعمال القلوب، غاية عظيمة أن يعتني الداعية بقلبه، وإلا كيف يعمل الداعية على إصلاح أحوال الناس ويترك الخلل في داخله؟ يبدأ أولا بإصلاح قلبه وإصلاح ما بداخله وإصلاح الخلل الموجود عنده، ليسهل عليه بعد ذلك إصلاح ما عند الناس. ومن آثار الإيمان الصحيح والعقيدة القوية أن يتحرر الداعية من عبودية غير الله، فيستعلي بإيمانه على كل قوى الأرض، ويستغني بالله عز وجل عن غيره، ويستعلي على شهوات الدنيا، فيصبح حرا لا سلطان لأحد عليه إلا لله، فلا يخاف إلا الله، ولا يذل إلا لله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يأمل إلا في الله، ولا يتوكل إلا على الله سبحانه. وهذا له تأثير كبير في أمرين يسيطران على حياة البشر، وخصوصا من يقوم منهم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا كان ظاهرا جدا في العهد السابق البائد، عهد الطواغيت، وأعني بالأمر الأول ما يكون عند بعض الدعاة من الخوف على الرزق، أو من خوف على الرزق، أو خوف على الحياة. وقد ذكرنا ذلك أيضا في اللقاء السابق، فذكرنا أن الحرص يذل أعناق الرجال، وأن حب المال يشغل الكثير من الناس عن العمل للآخرة، بل بعضهم يبيع مبادئه في مقابل تحصيل ذلك وتحصيل المكانة وتحصيل الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل بعضهم ربما يخون الأمانة فيترك العمل للدين بالكلية. لذلك الداعية عندما يتحقق بمعاني الإيمان، عندما يتحقق بمعاني التوحيد، يستعلي على ذلك كله، لأنه يوقن أن رزقه في السماء، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الرزق، فيجتهد في الأسباب المباحة ويأخذ بأسباب الرزق، مع عظيم التوكل على الله عز وجل، ويوقن أن أحدا لا يملك له ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوة الإيمان لها تأثير على ما يكون عند بعض الناس من خوف على الحياة، فيكون الداعية تام اليقين عظيم اليقين في أن الموت والحياة إنما هما بيد الله وحده، وأنه لا ينجي حذر من قدر، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وأن الموت ليس بالإقدام كما أن السلام ليست بالإحجام، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تكلمنا عن ذلك في اللقاء الأخير بالتفصيل، ونستكمل إن شاء الله شيئا مما يتعلق بالتميز الإيماني والتفوق الروحاني. فنقول بعد أن ذكرنا قوة أو عظمة الإيمان بالله عز وجل كجانب من جوانب التميز الإيماني والتفوق الروحاني، نقول الجانب الثاني من جوانب التميز الإيماني التأكيد على معاني الإخلاص، التأكيد على معاني الإخلاص، لأن الإخلاص وإن كان مطلوبا من كل مسلم لكنه على الداعية أوجب، لأنه يريد أن يوصل الأمانة إلى الناس، فكيف يفعل ذلك من يريد الأجر والثواب من الناس لا من الله؟ الداعية أولى الناس بالإخلاص، لأنه يريد أن يكتب القبول لدعوته وأن ينتفع الناس بكلامه، فإن لم يكن مخلصا لله عز وجل فكيف يحصل ذلك؟ الإخلاص في حقيقته قوة إيمانية، صراع نفسي يدفع صاحبه إلى أن يتجرد من المصالح الشخصية، وأن يترفع عن الغايات الذاتية، وأن يقصد من عمله وجه الله لا يبتغي من ورائه جزاء ولا شكورا. المخلصون أعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاؤهم لله، ومنعهم لله، وحبهم وبغضهم كذلك لله، معاملتهم ظاهرة وباطنة لوجه الله وحده. الإخلاص للداعية ألزم له من كل أحد، وأهميته تفوق كل أمر. الإخلاص للداعية استجابة لأمر الله حين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في ترك الإخلاص خوف من الحرمان برد الأعمال ومنع التوفيق، لأن الله عز وجل هو القائل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الإخلاص فيه وقاية من عذاب الآخرة الذي توعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عمل بلا إخلاص، عندما ذكر أول من تسعر بهم النار من هم؟ ها؟ قارئ وغني متصدق ومجاهد، هؤلاء تسعر بهم النار لأنهم لم يقصدوا الله بإيه؟ بأعمالهم، لم يقصدوا الله بأعمالهم. فيهتم الداعية ويعتني عناية خاصة بأمر الإخلاص. وكما ذكرت لكم من قبل أن الحديث عن الأعمال القلبية سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل عندما نتكلم عن وقفتنا مع قول الله عز وجل وعملوا الصالحات في ظلال سورة العصر، لكنها هنا إشارات سريعة لخطر وأهمية قضية الإخلاص. يتجلى الإخلاص عند الداعية الصادق في كونه لا يريد من دعوته إلا وجه الله، لا يريد أن يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، ولا يهمه كثيرا أن يكون مرفوعا أو أن يكون مغمورا، لا يبالي بنظرة الناس ولا بثنائهم، لا يسعى إلى كسب إعجابهم ومديحهم، لا يبغي من دعوته كسب المال ولا غيره من الأعراض والأغراض. يتجلى الإخلاص في الداعية في أن يسر إذا تحقق الخير على يدي غيره، كما يسر لو تحقق على إيه؟ يديه هو. الإخلاص في حياة الداعية يظهر في الانفعال بالدعوة والتحمس لها، الإخلاص في حياة الداعية يظهر في بذل أقصى الجهد في تبليغها. ليه؟ اللي انتوا سرحتوا عشان الكلام جاي ورا بعض ورا بعض، لأنه يعمل لمن؟ فإذا استحضر الإنسان أنه يعمل لله، لو أنك مثلا تحب أحدا وطلب منك أن تعمل عملا ما، تخدمه مثلا بخدمة من بعض الخدمات ونحو ذلك، كيف تخرجها على أكمل وجه لو كان عندك أكمل حب، يعني بقدر ما عندك من الحب لهذا الإنسان هي تحسن هذا العمل. فحبك لله عز وجل هو أعظم حب، هذا المنبغي وهذا المفروض أن يكون. فكذلك الداعية يظهر إخلاصه في بذل أقصى جهده في خدمته لدين الله عز وجل وسائر طاعاته، لأن من أخلص لشيء أعطاه كل ما يملك، فماله ووقته وجهده وفكره بل وكل إمكاناته تكون في خدمة الدعوة، في خدمة دين الله عز وجل وتحت تصرف الدعوة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، حيث أعطى دعوته كل ما يملك، لم يترك فرصة يستطيع فيها تبليغ الدعوة إلا انتهزها، ولم يكن يطلب جزاء ولا شكورا. ما أعظم تلك النفس، انتبهوا لهذه العبارة، ما أعظم تلك النفس، خصوصا في هذه الأيام التي ربما يطلب منك الكثير من الخدمات التي تؤديها للدين، خصوصا في هذه الفترة التي نحن بفضل الله تعالى في انفراجة وفي انفتاح وفي شيء من التمكين. فالدعوة أصبحت في مرحلة ليست كما سبق كما ترون، فوسائل خدمة الدين وطرق خدمة الدين أصبحت متاحة، وربما يطلب منك المال ويطلب منك الوقت ويطلب منك الجهد. فيظهر هنا صدق الصادقين. أقول ما أعظم تلك النفوس التي تتصدر عند البذل وتتوارى عند المغنم وتعف، ما أعظم تلك النفوس التي تتصدر عند البذل، مش تتصدر عند البذل يعني عايز يبقى هو، لا، تتصدر عند البذل إن هو سبق للخير تحت أمرك، أي وقت تعوزني فيه في أي ساعة من الليل من النهار، طالما حاجة لله طالما خدمة للدين على طول 24 ساعة. تتصدر عند البذل، مش يستخبى عند البذل، مش ما تلاقيهوش عند البذل، خدت بالك، تتصدر عند البذل وتتوارى عند المغنم وتعف، ما بيدورش فين الجزاء. عشان كده أنا بعتب على الإخوة الذين خرجوا في الحملات السابقة، وربما بعضهم بعد أن انتهت هذه الحملات يأتي فيشتكي، يعني فعلوا كذا وفعلوا كذا، ما أطعمونا وقصروا في كذا. أنت تعمل عندي أم تعمل عند الله؟ أنت تسهم في تأسيس قواعد وإرساء قواعد الإسلام في بلد، في مصر، يعني ربما أجيال قادمة تنعم بما تفعله وما تبذله إن كان خالصا لوجه الله عز وجل. جزاؤك عند من؟ لا، يعني ولذلك نقول ما أعظم تلك النفوس التي تتصدر عند البذل وتتوارى عند المغنم وتعف، إنها النفس المخلصة التي تمحض بذلها لله. تمحض يعني بقى إيه؟ صافي كده خالص، ها؟ لسان حالها إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيه؟ جزاء ولا شكورا. هكذا يفعل الداعية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الإيه؟ في القربة. وأيضا لا يعني ذلك أننا نقول للقائمين على العمل استمروا في الإهمال وعدم الاهتمام بالناس وعدم تقدير جهود، لا، ولكن نقول هذا يجتهد في شكر من أحسن، وكذلك الإنسان لا ينتظر شكرا ولا ثناء ولا ينتظر أجرا إلا من الله عز وجل. أختم بالحديث في حديث عن الإخلاص، فأقول ما قاله ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. يعني لو لقيت نفسك حريص ان الناس تمدحك وتثني عليك وانت طامع فيما في أيدي الناس، فاعلم ان هذا يؤثر على الإخلاص. لا يجتمع الإخلاص في القلب مع ايه؟ ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس. طب لو اجتمعوا، هو بقى يجيب لك بقى مثال يبين لك مش هتحصل. يقول: إلا كما يجتمع الماء والنار، يجتمع والضب والحوت. إيه الضب والحوت؟ لا يا حلو، ولا ده ولا ده. أيوة كده، الضب في الصحراء والحوت في البحر. الضب ده حيوان زي الأرنب البري، أخذ بالك، والحوت فين؟ هيجتمعوا إمتى؟ مفيش. فكذلك إخلاص لله سبحانه وتعالى، ما تنتظرش مدح من حد، ما تنتظرش ثناء من حد، ما تطمعش فيما في أيدي الناس، وإنما أجرك عند الله عز وجل. من جوانب التميز الإيماني أيضا ثالثا حسن الصلة بالله، حسن الصلة بالله. ولعل البعض يختلط عليه الأمر فيقول ما نحن منذ قليل تكلمنا عن التميز الإيماني في عظمة الإيمان. أقول كأن ما سبق إشارة إلى عمل القلب، وهذه إشارة إلى عمل الجوارح. فنريد من الداعي أن يكون متميزا ظاهرا وباطنا، يعني قلب الداعية لا ينبغي أن يكون كأي قلب. انتبهوا، قلب الداعية، قلبك يا من تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، ينبغي أن يكون متميزا بما فيه من معاني الإخلاص، معاني الصدق، معاني الإنابة، التوكل، الاستعانة، لأنك تتعرض لما لا يتعرض له غيرك. إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه إلى التوحيد ماذا عزموا على ما عزموا على فعله فيه؟ قالوا حرقوه وإيه صروا آلهتكم. تخيل إنسان يكتف ويربط بالقيود والحبال ليلقى في النار لأنه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. لو كنت أنت مكانه كيف سيكون قلبك وتوكلك على الله وتفويضك والاستعانة بالله عز وجل؟ ولذلك يروى في الأثار أن إبراهيم عليه السلام وحين ألقي في النار وهو في الطريق إلى النار أتاه جبريل فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. لو أنك كنت مكانه وأتاك من يستطيع تخليصك قال هل لك من حاجة؟ هل لك من حاجة؟ هذه محتاجة سؤال، خذ بإيدي انقذني الحق ده، انا ما هتختبر لك. شوف في هذا الوقت وفي هذا التوقيت هل لك من حاجة؟ أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، إن صح الأثر. لكن نقول فيه معنى عظيم جدا، وهو التوكل على الله عز وجل وقوة التوكل واليقين فيه سبحانه وتعالى. وكذلك لما قال قوم موسى لموسى إنا لمدركون، وكل المعايير المادية والحسابات فعلا مدركون، وراهم فرعون وقدامهم الايه هيروحوا فيه، ولا في طيارات ولا في مظلات ولا في اي حاجة. وانظر لرد موسى عليه السلام ايه، كلا إن معي يا ربي وإذا كان معك الله فمن عليك. يستحضر الداعية هذا المعنى في قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل حتى ولو واجه أعتى الطواغيت، كما يذكر في حال الحسن البصري والأوزاعي وغيرهم لما أدخلوا على الحجاج. والحجاج يعني الموت، يعني القتل، يعني سفك الدماء، ليس عنده تفاهم، يعني قتل الآلاف من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أصبح مثالا يضرب للظلمة والظالمين على مدار التاريخ، ومع ذلك يدخل ويسأله ويقف أمامه عظيم التوكل على الله عز وجل، فيخرج لسان حاله فانقلبوا بنعمة من الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. نقول ثالثا من معالم التميز الإيماني أو جوانب التميز الإيماني حسن الصلة بالله، أعني بها إقامة الفرائض والإكثار من النوافل في جملتين، إقامة الفرائض والاجتهاد في النوافل. إقامة الفرائض لأن الصلاة على رأس هذه الفرائض صلة بينك وبين مولاك، فكيف يكون داعية يريد أن يعمل في سلك الدعوة وينتظم في سلك الدعوة إلى الله عز وجل وهو يتخلف عن الجماعة خاصة في صلاة الفجر؟ إزاي يكون داعية لا يصلي الفجر؟ كيف يعني تفسر لي ذلك؟ لا سيما وقد ورد في هذه الصلاة من النصوص الكثير والكثير، وجاء في فواتها من التحذير الكثير أيضا من الإثم والوزر، بل قد ترخص كثيرون في ذلك فلا يهمهم التبكير ولا يعنيهم إدراك التكبير. لا يهمهم الإيه؟ التبكير، لو بيجي على الإقامة أو يدخل في الركعة الأولى أو الثانية أو الرابعة، خدت بالك؟ وأخ يقول لك المهم نلحق الصلاة وخلاص، لما للناس العادية هتعمل إيه؟ مش هيصلوا بقى، ده انت أسوة، ده انت قدوة، لما يراك الله عز وجل تسمع الأذان فتسارع لأداء الصلاة وتترك ما في يدك أيا ما كان، هل هذا يضيع ثوابه عند الله عز وجل؟ إذا رأى الأبناء الوالدين إذا سمع الأذان ترك ما في أيديهما، حدثت حركة غريبة في البيت بسبب سماع الأذان، يتربى الأبناء على تعظيم ذلك، في حين في بيوت كثيرة يسمع الأذان تظل الأم على ما هي عليه والأب على ما هو عليه حتى تقام الصلاة، وربما ينزل الأب أو تصلي الأم بعد ذلك بكثير. أما البيوت التي تريد أن ينشأ فيها الأبناء على طاعة الله عز وجل يسمع الأذان فتبدأ الأم في التجهز للصلاة وكذلك الأب، فيتربى الأبناء على تعظيم هذا النداء حتى وإن لم ننزل مع الأذان لكن نتجهز للصلاة، يتربى الأبناء على حدوث شيء غريب في عندما يسمع الله أكبر، في حركة غريبة في البيت حصلت عندما يسمع هذا الأذان. لذلك الدعاء إلى الله عز وجل لهم شأن خاص مع الصلاة، هم أحسن الناس صلاة، ولذلك أي داعية له تأثير في واقع الناس فتش عن صلاته، ستجد تميزا ويعني وضوحا في هذه الصلاة وافتراقا في صلاته عن غيره من الناس، في خشوعه فيها وهذا سر بين العبد وربه، في تبكيره إليها، في تطويله لها، في حرصه على جماعتها، في إدراكه للتكبير وحرصه على إدراك تكبيرة الإحرام، ليس كما يفعل كثير ممن ينتسبون للدعوة أو ينتسبون للالتزام ويضيعون هذه المعاني. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يديك منه، يعني إيه؟ علم عليه خلاص. وكان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج، يعني رجل مشلول ومع ذلك يقاد إلى الصلاة، مش يعني هو كمان بصحته وبينزلش يصلي جماعة، يقاد إلى الصلاة وبه الفالج. وسعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما فاتتني الصلاة في جماعة 40 سنة. ده عمرك 40 سنة ما فاتتهوش الصلاة في جماعة، هل تستطيع أنت أن تأتي بها 40 يوما؟ نعم تستطيع، ولكن ابدأ واستعن بالله عز وجل، لأنك قدوة، لأن الناس ينظرون إليك وإلى تعظيمك لأمر الله عز وجل. لذلك أقول: ما ترى عالما ولا داعية له أثر في الناس إلا تجده متميزا في أمر الصلاة، في حرصه عليها واهتمامه بها وعنايته بها كما ذكرت لكم. ماذا يقول الدعاء إذا علموا الذين يفرطون، يعني إذا علموا أن سعيد ابن عبد العزيز التنوخي كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى، كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. كم من الصلوات تفوت من ينتسب لقطار الدعاء ومع ذلك لا يتأثر ولا يعني لا يظهر ذلك عليه، والله المستعان. لذلك أحبتي لا أنصحكم أن تقرأوا عن علو همة السلف في المحافظة على صلاة الجماعة والاهتمام بصلاة الجماعة في كتاب قيم وفي سفر رائع مهم جدا قد أوصينا به من قبل، وذكرت لكم أن الدكتور المقدم حفظه الله قد أوصى أيضا بهذا الكتاب، وهو أهمية صلاة الجماعة، المؤلف الدكتور فضل إلهي حفظه الله، أهمية صلاة الجماعة، المؤلف الدكتور فضل إلهي. لعل هذا الكتاب يحدث أثرا في حياتك فيما يتعلق بأمر الصلاة واهتمامك بالصلاة إن شاء الله. أقول: حسن الصلة بالله يعني يظهر ذلك في أداء الفرائض أو إقامة الفرائض وإتقان الفرائض والاستكثار من النوافل. الاستكثار من النوافل، على رأس هذه النوافل مثلا نوافل الصلاة، فيحرص الداعية على السنن الراتبة، يحرص الداعية على صلاة الضحى، يحرص الداعية على قيام الليل. وما أدراك ما القيام؟ من أوائل العبادات التي كلف بها الصحابة، بل فرض عليهم القيام كم في أول الدعوة؟ سنة كاملة. نزلت سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كان القيام مفروضا عليهم وحبس آخر السورة حولا كاملا، فنزل التخفيف إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر الليل. قام رسول الله وقام الصحابة حتى انتفخت سوقهم، رجليهم منفخة من طول القيام ومن الاجتهاد في القيام. أولى الناس بذلك الدعاة إلى الله عز وجل، يقوم الداعية في الليل في وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، فيناجيه ويسأله التوفيق والسداد ويسأله القبول ويستعين به على ما يواجهه من عوائق في أمر دعوته وفي طريقه إلى الله عز وجل. لذلك للداعية مع قيام الليل شأن عظيم لا يتركه أبدا، بل يحرص عليه كحرص صاحب المال على ماله وتجاراته. ومن ذلك أيضا، ولذلك إمام أحمد لما أتاه بعض طلبة العلم أتى له ببعض الماء ووضعه بجواره وذهب لينام، فلما استيقظ الإمام لصلاة الفجر وجد الماء كما هو، فتعجب وقال: طالب علم لا يكون له ورد بالليل؟ يعني كأنه يقول: كيف أنت تطلب العلم وليس لك ورد من صلاة الليل ونحن في الشتاء، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فإيه فصامه. فاجتهدوا رحمكم الله في الصيام واجتهدوا في قيام الليل. ومن ذلك أيضا العلاقة المتميزة بكتاب الله عز وجل، تكون للداعية علاقة متميزة وقوية بكتاب الله عز وجل، تظهر أو تتمثل هذه العلاقة في تدارسه، لا أقول في حفظه بل في تدارسه، كما كان هو منهج الصحابة، يأخذون الآيات العشر أو العشر آيات ويتعلمون ما فيها ثم ينتقلون إلى ما بعدها. تظهر هذه العلاقة في كثرة التلاوة مع التدبر، تظهر هذه العلاقة في حرصه على حفظ كتاب الله عز وجل، تظهر هذه العلاقة في تعليمه لكتاب الله عز وجل، ليكون من قافلة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من معالم أيضا ذلك مما يندرج تحت الاستكثار من النوافل الانشغال بالذكر، الذكر الإكثار من ذكر الله عز وجل. والذكر له أهمية عظمى في حياة الدعاء، لأنهم يواجهون الأعداء ويواجهون الكثير من العقبات والعوائق. وقد قال الله عز وجل لموسى عليه السلام ولأخيه هارون لما ذهب إلى فرعون رأس الطغاة، قال: ولا تنيا في ذكري، أمرهما بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. فالذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. الذكر قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. الذكر عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. الذكر سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. الذكر ماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق. الذكر دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب. الذكر عبادة متفردة من باقي أو دون باقي العبادات بأشياء عجيبة. فمثلا ما من عبادة إلا ولها حد تنتهي إليه، أما الذكر فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كم ذكرا كثيرا وبلا وقت تختص به. قال: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، يعني بلا وقت تختص به وبلا حال تستثنى منه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فانظر بلا حد ينتهى إليه، بلا وقت تختص به، بلا حال تستثنى منه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم، بل بين أنه ما اجتمع قوم ولم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا على مثل جيفة حمار. تخيل بقى كم هذه المجالس التي يتفرق أصحابها عن الجيف، يعني كأنهم كانوا مجتمعين على إيه؟ حمار ميت، عز بالله تعالى. وأولى المجالس بهذا الوصف الإيه؟ المقاهي، الأهاوي، أولى المجالس بهذا الوقف، بهذا الوصف لأنهم يجتمعون ليس على ذكر ولا إيه؟ وإذا اجتمعوا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قاموا كأنهم تفرقوا عن مثل جيفة حمار والعياذ بالله تعالى، بل ويكون عليهم هذا المجلس حسرة وندامة يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذين يجتمعون اجتماعا ولم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة أو حسرة يوم القيامة. الذاكرون هم السابقون، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم: الذاكرون في رياض الجنة يرتعون، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الإيه؟ حلق الذكر أو مجالس العلم. وهذا يدخل فيه ما كل اجتماع على طاعة الله عز وجل. الذاكرون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون، لما قال للصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذاكرون بمباهاة الملائكة يسعدون، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين جلسوا يذكرون الله، الله عز وجل يباهي بهم الملائكة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا صلى الفجر مكث في مكانه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وهذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، كان يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا يذكر الله عز وجل. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. يعني هو يستمد القوة على الطاعة من هذه الجلسة ومن هذه الأذكار. من المعاني المهمة أيضا التي تندرج تحت حسن الصلة بالله كثرة الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من منا يأخذ هذا الحديث من درس الليلة فيلزمه؟ من لازم الاستغفار جعل الله له، انتبهوا، من لازم الاستغفار، انتبه لكلمة ايه؟ لازم يعني ملازمة تامة على لسانك دوما. يعني انت شغال، ايه اللي ما خلي لسانك ما يشتغلش؟ ها صح، سهلة. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والأذكار كما نعلم أذكار موظفة وأذكار مطلقة. الأذكار الموظفة التي موجودة معلومة في كتب الأذكار: دخول المسجد، الخروج من المسجد، دخول المنزل، وهكذا. أذكار وظفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في أحوال مخصوصة وأوقات مخصوصة كأذكار الصباح والمساء. وأذكار مطلقة: كثرة ذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إخوتاه أن التميز الإيماني من أعظم أسباب نجاح الداعية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا. فلانا ده اللي هو العبد، فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فإيه؟ فأحبه فيحبه أهل السماء. ثم بقى انتبه للحتة اللي جاية دي، ثم يوضع له الإيه؟ وده دي أكتر حاجة محتاجها الداعية. إذن القبول في الأرض يأتي بماذا؟ القبول في الأرض يأتي من أي؟ من العمل بطاعة الله وحسن الصلة بالله، وليس بمعصية الله، وليس بالمداهنة في دين الله عز وجل، كالذين يخرجون علينا بتهنئة النصارى بأعيادهم مثلا، كالذين يقولون لا فرق بين المصريين في العقائد، كل المصريين متساوون في العقائد. هم لعلهم يظنون بذلك أنهم ينالون القبول عند الناس. لا والله، القبول عند الناس لا يأتي إلا بإيه؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب فلانا أو إذا أحب عبدا، والله عز وجل يحب العبد. لماذا؟ هل في نسب بين العبد وبين الله؟ لا، وإنما النسب هو العمل الصالح، هو العمل بطاعة الله عز وجل. الذين يقولون نريد أن نفعل دور الكنيسة في مصر، هي ناقصة فعل دور إيه؟ والاهتمام بالفنون والرقص والتمثيل والغناء، هل يكون ذلك سببا في بناء مصر أو وسيلة لبناء مصر؟ كلا والله، ما تبنى البلاد وما تستنزل البركات بمثل طاعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال في أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والناس دلوقتي بتدور على الرخاء الاقتصادي، ولكن الحياة والمعيشة والضنك وقلة الأرزاق بسبب إيه؟ بسبب التهاون بما أنزل إليهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، شوف التعبير القرآني، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لذلك نقول حسن الصلة بالله والتميز الإيماني وما ذكرنا من تفاصيله يجعلك محبوبا أيها الداعية عند الله. وإذا أحبك الله أحبك جبريل، وإذا أحبك جبريل أحبك أهل السماء، وإذا أحبك أهل السماء وضع الله لك القبول في الإيه؟ في الأرض. فصار لك الصيت الحسن. الصيت يعني إيه الصيت؟ السمعة والشهرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإن كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض. كل إنسان مننا ليه صيت في السماء. يعني إيه صيت؟ يعني شهرة، يعني معروف فلان ده عند الملائكة، اللي بيصلي بالليل واللي بيقرأ قرآن واللي بيتصدق واللي بيبذل للدين ليه شهرة، مشهور عند الملائكة، وله باب في السماء يصعد منه عمله الصالح، حتى إذا مات بكى عليه هذا الباب، كما قال ابن عباس وغيره من السلف رضي الله عنهم: فما بكت عليهم السماء والأرض عن قوم فرعون. يعني نقول فلك صيت وشهرة في السماء في الملأ الأعلى، فهذا الصيت يوضع في الأرض. إذا كان صيته في السماء حسنا وضع له في الأرض، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة إخواني أن التميز الإيماني من أعظم أسباب نجاح الداعية، إذ ليس النجاح بفصاحة اللسان ولا قوة البرهان ولا كثرة الأعوان فحسب، بل هو مع ذلك وقبل ذلك بتوفيق الله عز وجل الذي يخص به أولياء. ولا شك أن الدعاء هم أولى الناس بذلك، لأن شعورهم بالله أعمق وارتباطهم به أوثق وشغلهم به أدوم ورقابتهم له أوضح، وهذا ما نريده. على أن هذه الإيمانيات أو الروحانيات لو صح التعبير التي نريدها ليست تتمثل في الانعزال عن الناس والاهتمام فقط بالأوراد وبالتعبد فحسب، لا، وإنما للتفاعل مع الناس وإيجاد القبول بين الناس، يعني حتى نستعمل ذلك في إيصال دين الله عز وجل إلى الناس، وحتى يكون لنا القبول عند الناس لنوصل إليهم دين الله عز وجل ولنحملهم على العمل بطاعة الله عز وجل. هذا كان أو هذا فيما يتعلق بالصفة الأولى أو الأمر الأول الذي أردت أن أتكلم عنه الليلة، وهو التميز الإيماني والتفوق الروحاني كبعض مقومات النجاح في تكوين الداعية. يأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الرصيد العلمي والزاد الثقافي، الرصيد العلمي والزاد الثقافي كمقوم آخر من مقومات الداعية الناجح، ونتكلم فيه عن مراتب العلوم ومفاتيح العلوم وبعض الكتب المقترحة لمن يريد أن يسير على منهج علمي، ونتكلم أيضا عن الثقافة الإسلامية اللازمة والضرورية لكل داعية. ثم يأتي معنا المبحث الثالث، وهو رجاحة العقل وقوة الحجة وأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأساليبه التي كان يستعملها في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم ننتقل إلى المبحث الرابع والأخير، وهو رحابة الصدر وسماحة النفس، رحابة الصدر وسماحة النفس، وأمثلة أيضا من حياة الداعية الأول صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذا المبدأ، لتكتمل بهذه المباحث الأربع أو المباحث الأربعة ما نريد أن نذكره من صناعة الداعية ومقومات الداعية الناجح فيما يتعلق بتكوين الداعية في ذات نفسه وفي خاصة نفسه. نستكمل إن شاء الله ذلك في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وخدمة دينه، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.